ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، هرمن يوثيق التنوير هذا مصطلح يتم استخدامه لنشر الشك في الإسلام. هرمنيوطيق التنوير تلعب داخل المبنى الإسلامي لتوليد الطرح الإلحادي التنويري. بين قوسين، الظلام يعبث في إيمانك حتى ينتج إلحادا. لذلك هو أخطر من ملحد صريح بألف مرة، لأنه يعمل داخل المنظومة الإسلامية، يغزل الإلحاد داخل مصنع الإسلام. هذا أخطر ما يهدد الشباب الذين لا يفهمون أساليب دعاة التنوير، بين قوسين الظلامية. فالتنوير ينكر السنة، ثم بعدها يبدأ في تأويل النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن مراد الله منه. يفعل كل هذا حتى يوافق ما بين النص الشرعي وبين أي هوى يريد. التنوير لن يقول لك أن الخمر حلال، لن يفعل هذا، بل سيقول لك: أنا سأثبت لك من داخل النص الشرعي أن الخمر حلال. يصنع الإلحاد وينكر الثوابت من داخل الإسلام، وهذا أخطر ما يهدد هذه الأمة. إذن فهدف التنوير في الأخير تفريغ أصول هذا الدين عن ثوابته، يجعل المسلمين حفالة كحفالة الشعير ليس لهم أي وزن. حين أخبر الله عز وجل في أول سورة البقرة عن الكافرين، أخبر عنهم في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لكن تأتي بعد ذلك 13 آية متتابعة في كشف أساليب المنافقين، من يظهر الإيمان ويخفي الكفر، من يستخدم الحيل والمكر والخديعة ليدخل على المسلمين حتى يشكوا في دينهم. فالمنافق يظهر بمظهر الإصلاحي الذي يريد الإصلاح، يريد أن ينقح كتب التراث، يريد التنوير، لكن في الواقع ما يريد إلا إفسادا، يريد أن يفتن المسلمين عن دينهم بكل سبيل. قال الله عز وجل واصفا حال هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا علاقة لهم بالإيمان، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم شك فزادهم الله شكا، لأنهم كذبوا بما رأوا من دلائل صحة هذا الدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن سلف هذه الأمة كما عليه سبيل المؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. 13 آية كاشفة لأساليب هؤلاء وحيل هؤلاء ومكر هؤلاء. نلتقي مجددا بالباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، وهو كما قلنا له أكثر من 1000 مقال في تفكيك الخطاب العلماني، ومحرر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع المفكر المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله. والسؤال الذي نطرحه على الأستاذ ممدوح الشيخ في هذه الحلقة: ما رأيك في من يتزيى بزي التنوير حتى يفسد الإسلام من داخله؟
محاولة تكييف الإيمان الديني عند شخص لكي يوهم من يتعامل معه أنه على عقيدة معينة بينما هو في الحقيقة كافر بهذه العقيدة، المعيار فيه الوصف المعرفي. وهذه المسافة، هذه الثغرة التي تعلمتها من قصة إبليس، أو جانب من جوانب قصة إبليس في القرآن الكريم، أن الشخص وإن ادعى التزاما بدين فإن كذبته الوقائع فيوصف بأنه ليس على هذا الدين. هذه مسألة معرفية وليست مسألة إفتاء، وبالتالي الظواهر لها تعريف في ذاتها، ولا تخضع للتكييف، ولا تخضع للإفراط في التأويل، ولا تخضع للعبة التلفيقية. وهنا أقول تعليقا ختاميا بخصوص التلفيقية، لأنه في الحقيقة من المفاتيح التي غيرت نظرتي للعالم كله. هناك مؤرخ فلسفة مشهور جدا اسمه يوسف كرم، وأميل أحيانا عمدا إلى الاستشهاد بغير مسلمين درءا لحساسية عند البعض أن هذا المصدر مسلم وهذا المصدر إسلامي. يوسف كرم مسيحي، وترك للمكتبة العربية بعض أهم الكتب في تاريخ الفلسفة القديمة، وأشهر كتبه كتاب في تاريخ الفلسفة اليونانية. يوسف كرم عمل حاجة ترفعه إلى مصاف الفلاسفة، قال في مقدمة الكتاب أنه مما تعلمه من دراسة الفلسفة اليونانية أن منطق المذهب أقوى من مقاصد صاحب المذهب. يعني إيه؟ يعني شخص ما يذهب إلى الماركسية ويقول لك أصلا عجبني فيها العدالة الاجتماعية، أنا مش هبقى ملحد، أنا لن أؤمن بالمادية الجدلية، ويقوده ما استعاره لأجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية إلى المادية الجدلية وإنكار الأديان. بمعنى أن للأفكار ميكانيزمات تذهب إليها شئت أم أبيت، والتلفيقية شيء خطير جدا، أن الشخص يلفق لنفسه مفهوم في شيء من التصوف. ونشهد هذا على الساحة الآن بشكل مفرط، وربما التصوف المتشدد حتى المتطرف في الإيمان بالحلول والاتحاد ومعجزات بعض الأشخاص بوصفهم أولياء وما إلى ذلك، ويجمع معه شيء من الثقافة الغربية وشيء من الحديث عن بلغة أهل السنة والجماعة، ويسمي نفسه مجددا، هذه تلفيقية. وبالتالي إذا أردت أن تلفق لنفسك تصورا يجمع بين الإلحاد والإيمان تحت سقف واحد أو في قلب شخص واحد، أنت حر في قناعاتك التلفيقية، لكنك لن تغير تاريخ العلم ولن تغير حقائق المنهج في دراسة الظواهر البشرية. أكبر من هذا بكثير، وآحاد الناس ليسوا مصدرا للعلم المطلق وليسوا مصدرا للحقيقة المطلقة. وعلى فكرة ده جزء من مشكلة المثقفين العرب، جزء كبير جدا العلمانيين، أنهم يرون أنفسهم آلهة، وبالتالي يجب أن تأخذ منه بوصف الحقيقة المطلقة. منطق أن كل شخص في المنطقة العربية كتب في العلمانية، أو كثيرون منهم يعتبر أن العلمانية هو ما كتبه هو، وبالتالي لديك علمانيات بعدد العلمانيين العرب. وهذه أيضا مسألة مهمة، لكل دين معالم لا يمكن أن يعرف إلا بها. المسيحي، إن حاولت أن تقنع أي طائفة مسيحية في العالم بأن شخصا ما يؤمن بالمسيحية ولا يؤمن ببنوة المسيح لله والصلب والفداء والقيامة لن يقبل، أين كان. على فكرة قد يكون في كلام في الأقانيم الثلاثة وأشياء أخرى لها صلة بدور الإكليروس والإصرار وكذا، لكن أصل العقيدة المسيحية في الأمور الأساسية لا يمكن أن يقبلها. لو عرفت الماركسية لحد بأنها امتلاك القطاع الخاص لأصول الأصول الرأسمالية لا يمكن أن يقبلها. وبالتالي للظواهر تعريف دقيق وثابت لا يمكن أن يستجيب لأهواء الأشخاص، لا العلمانية يمكن أن تتحول إلى ذلك ولا الأديان. وهذا هو خطر ما يحدث الآن على ساحة الثقافة في بعض الظواهر، عندما يتصور البعض أنه إحنا شطار في التأويل وهنأول لكم الآيات والأحاديث بشكل كويس ونجيب لكم أحكام جديدة، وأنه هذا الحكم تجاوزه الزمن. وده موضوع أتمنى أن احنا نقف عنده، مسألة أنه أحكام معينة أو قضايا شرعية معينة يتجاوزون النقاش فيها بأنه هذه قضايا تجاوزها الزمن. لأنه حالة ما عنديش معيار زمني، هي الأحكام الشرعية تتقدم بعد قد إيه؟ سنة ولا 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100؟ فعودا إلى موضوع السياق المعرفي، السياق المعرفي الذي تضع فيه العلمانية في الغرب يلخصه عبارة واحدة: رب العزة سبحانه وتعالى عندما خلق آدم منحه الحق في أن يأكل من كل ثمار الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتما، ثم حدد شجرة محرمة وحيدة ولا تقرب هذه الشجرة. العلمانية تحول الدين إلى شجرة محرمة، هذه هي الخلاصة الأكثر خطورة في العلمانية، وبخاصة في الطبعة التي تنقل إلى العالم العربي. الكاتب الأكثر دقة في الكتابة عن العلمانية في تاريخ العلمانية في العالم العربي كله أردني اسمه عادل ظاهر، ولو كتاب مهم الأسس الفلسفية للعلمانية. خلاصة ما كتبه عادل ظاهر، وهو كان أمينا في التعبير عن العلمانية على فكرة، أن بإمكانك أن تستند إلى أسانيد لمساندة أي فكرة في الفضاء العام باستثناء أن تكون أسانيدك دينية. يعني لو أننا نشرع لشأن للدين فيه رأي وللعلم فيه رأي، فيجوز أن تذهب إلى أي أسانيد إلى الأسانيد الدينية، وهذا معناه أننا نحول الدين إلى شجرة محرمة في الاجتماع الإنساني. هو بالضبط الوضع المعكوس لما أراده رب العزة عندما أمر آدم ألا يقرب هو وحواء الشجرة المحرمة. روح بقى لتجربة مهمة جدا جدا جدا، وأدعو الناس لقراءتها. أنا ترجمت كتاب صدر طبعته العربية 2022، فضاء المقدس لا يعرف الفراغ. أولا رسالة دكتوراه، وبالتالي تتمتع بقدر عالي جدا من الضبط المنهجي. الكاتبة أمريكية من أصول روسية، تؤرخ للإلحاد في الاتحاد السوفيتي، تتحدث بوضوح. ومن المهم أيضا أن نشير أن الكتاب اعتمادا على أرشيفات 5 دول، يعني أنت تتحدث عن درجة من الإحاطة بالظاهرة غير عادية. وطبعا حضرتك عارف اقتصاديات إنتاج الكتاب هناك غيرنا، يعني لما تقرأ الجهات اللي اتبرعت لها اللي ادتها منح تفهم أن الكتاب ده تكلف تكلفة كبيرة جدا. سفرت عدد من الدول مسحت الأرشيفات بما فيها أرشيف الحزب الشيوعي السوفيتي في روسيا، السوفيت، وهي أكبر تجربة علمانية في العصر الحديث شمولية، وأكبر تجربة علمانية دولة. كانوا يتحدثون عن العلمانية كمحطة في طريق الإلحاد، من شاء أن ينفي في هذا شأنه. لو انطباعات الناس وهي قاعدة على القهوة أرسخ في ميزان العلم من كتابات رسالة دكتوراه في هذا الوزن تعتمد على هذا التوثيق يبقى لا داعي للحوار أصلا. هذه المؤلفة تتحدث عن نقاش طويل جدا وأوردت بعض الأجزاء حرفيا في الكتاب. العلمنة في الاتحاد السوفيتي كانت مرحلة يرونها ضرورية لوصول الناس إلى الإلحاد، وبالتالي الصلة لا نحن أنشأناها ولا ألصقناها بهم ولا أصدرنا حكما عاما بناء على الانطباع.
التلفيقية، هذا ملخص مشروع التنوير، يدعي أنه ينقح التراث حتى يهدم التراث، يدعي أن عنده مشكلة مع البخاري، لكن غايته أن يسقط هيبة السنة في قلبك. لكن السؤال هنا، كيف استلهمت العلمانية المنهج الإبليسي؟ كيف صارت العلمانية إبليسا بشريا؟
توقفت أمام قصة خلق آدم وموقف إبليس منه وما دار من حوار ورد في القرآن الكريم في مواضع عدة بين رب العزة سبحانه وتعالى وإبليس. اكتشفت الآتي، وهذا كلام ربما يكون كمعمار فكري متكامل غير مسبوق في تاريخ المكتبة العربية. أولا أن إبليس بدأ موقفه من آدم بإنكار حق رب العزة سبحانه وتعالى في الخلق والتكريم، وهذا أمر ينعكس الآن في الجيل الأخير من مدارس ما بعد الحداثة التي تتحدث عن أن الإنسان وسخ كيميائي، وأنه فكرة تكريم الله للإنسان فكرة لا يمكن الإيمان بها ولا قبولها. المسألة الثانية أن إبليس لم يكن فقط شخصا دفعه الغيرة الشخصية على مكانته في هذا المكان الذي كان فيه، وإنما كان لديه تصور نظري دقيق وشامل، رؤية للكون. إحدى ركائز هذه الرؤية أن أصل الفضل هو منسوب إلى المادة التي خلق منها الكائن وليس إلى ما يمكن كسبه، وبالتالي ساق حجة الطين والنار، واعتبر أن الموجودات في الكون منظمة في بنية هرمية النار فيها أعلى من الطين، وأن هذا يعطيه الحق في أفضلية لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين، وهذا وهم. فليس لدينا مصدر تجريبي ولا عقلي ولا استقرائي يقول إن الطين أفضل من النار، وتجد في تراث المسلمين من حاول اجتهادا حسن النية أن يفاضل فعلا بين الطين والنار، وأجره على الله، يعني اجتهاد يفهم في سياقه. لكن حدود ما أعرفه أنا شخصيا بناء على شيء من التجريد المنهجي أنه لا يوجد تفاضل بين الطين والنار، أمر غير وارد بالمرة. ثم رتب على هذا أن من حقه بناء على امتلاكه جهات تصنيف الأشياء في الكون أن يعصي رب العزة سبحانه وتعالى. ثم رتب على هذا أنه يجوز له أن يضل آدم على النحو الذي رأيناه في عديد من آيات القرآن الكريم. لكن هنا لدينا نقطة مفصلية ينبغي الوقوف عندها قبل الانتقال إلى مرحلة رد فعل إبليس، أنه لم يفكر في نجاته الشخصية، وهذا أمر مثير جدا جدا. يعني أولا القانون الأخلاقي والعبادي والتعبدي في كل الأديان السماوية، ونقر طبعا بتحريف الكتاب المقدس للمسيحية واليهودية، أن الإنسان يحاسب على ما يمكن كسبه ولا يحاسب على ما لا يمكن كسبه، أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي عندما يذهب إبليس إلى هذا المذهب ويبرر لنفسه هذا الموقف كفاحا في مواجهة رب العزة سبحانه وتعالى، وأن يرفض السجود وأن يبرر، نحن أمام حالة من حالات الانحراف المعرفي ينبغي تتبعه. يعني البعد العقائدي والسلوكي خلاص مفهوم، لكن على المستوى المعرفي ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أعاد تعريف الظواهر، أراد أن يضل آدم وأن يحرمه من الجنة، فلم يفكر هو في نجاته شخصيا، وقرر أن التحدي أولى من النجاة، وهذا ضد الفطرة الإنسانية. ذهب إلى آدم قال كما قال رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أنا لما رجعت للقاموس القويم لألفاظ القرآن الكريم وجدت أن قاسمهما تعني أقسم وأكد قسمه بألظ الأيمان، وبالتالي استباح الكذب، واستباح إعادة تفسير الظواهر، واستباح إفساد اللغة بتسمية الإفساد أو الإضلال أو الإغواء نصحا. نحن هنا أمام فك ارتباط بين اللفظ ودلالاته، وهذا أيضا موجود في العلمانية على فكرة. يعني عندما تصل في مرحلة من المراحل إلى أن تجد أنه يتم تعريف الخير والشر والنور بأسماء الجهة منفكة بينها وبين مسمياتها، تكتشف أنه استفادوا من إبليس هذه المسألة. الجانب الآخر من استفادة العلمانية من إبليس أنه أراد أن يكيف لنفسه إيمانا خاصا، هو بالتالي يريد أن يفك الارتباط بين وجوب إيمانه برب العزة سبحانه وتعالى ووجوب طاعته لرب العزة سبحانه وتعالى. القسم الأكبر من المعركة بين العلمانية والدين في العالم العربي في 200 سنة الأحكام الشرعية، وقسم كبير من المدافعين عن العلمانية في الثقافة العربية المعاصرة يصدر عنهم موقف بنيته أنه شهادة التوحيد ليست مشكلة، نشهد، لكن كل ما يأتي بعد شهادة التوحيد من موجبات يتحدثون عنه بوصفه كما لو كان أمر غير لازم للإيمان الديني، وفي هذا طبعا تجاوز شديد لأصول لا يمكن تجاوزها في فهم معنى الإيمان الديني في الإسلام. أنت إذن أمام فكرة إعادة تكييف الظواهر وفقا للهوى أو لتحقيق غرض شخصي. في المرحلة التي نقل إلينا فيها الفكر العلماني الغربي تحديدا بعد الحملة الفرنسية على مصر، ثم ذهاب الجيل الأول من المبعوثين في دولة محمد علي إلى فرنسا، بدأت تحدث أشكال إزاحة من هذا النوع، بعضها تم بشكل يثير ضرورة التوقف أمامه. مستشار طارق البشر رحمه الله كانت تربطه به صلة شخصية طيبة جدا، أنا كتبت عنه كتاب في 2012 لاحقا، يعني في أحد كتبه يشير إلى شيء ملفت جدا وينبغي التوقف أمامه. يتحدث المستشار طارق البشري عن أن مدرسة للإدارة نشأت في مصر في عهد أحد أبناء محمد علي، وبقيت 18 عاما لا تدرس الإدارة، تعمل في تمصير القانون الفرنسي تمهيدا لإزاحة الأحكام الشرعية وإحلال القانون الفرنسي محلها. ويعجب الرجل من أن هذه المؤسسة ظلت تعمل هذه السنوات الطويلة في مجال اسمه علم الإدارة، بينما النشاط الذي تمارسه لا مكان فيه لعلم الإدارة لمدة 18 سنة. وتحدث عن فكرة هذا التسلل وهذا التخفي في محاولة إحداث التغيير في المجتمعات. نحن الآن أمام إعادة إنتاج، عندما ترى ظواهر ينفق عليها بالملايين، وشواهد ما ترى بالعين المجردة يتكلف الملايين، ولا أحد يصرح من أين يأتي هذا المال، إنه تكتشف أن هناك أيدي تتحرك في الظلام، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكرة استمداد القوة من الخفاء أنا لم أعرف قيمتها المعرفية والثقافية إلا عندما رأيت سيرة أو قصة خلق آدم عليه السلام والجدل الذي أحدثته كاملة عندما وضعتها في سياق واحد. استمداد القوة من الخفاء أحد الوسائل الكبيرة جدا التي تجعل مكانة إبليس ودوره وتأثيره في التاريخ الإنساني تأثيرا كبيرا. وبالتالي التحرك سرا في العالم العربي لنشر العلمانية أو لنشر الإلحاد أو لنشر أفكار تبعد الناس عن المرجعية الدينية حتى لو تحولوا إلى لا دينيين لا يؤمنون بأي شيء، هو بحد ذاته أمر ينبغي الوقوف عنده، لأنه يشير إلى استمداد مثل أعلى ما من إبليس.
الأجندات التي تعمل لتحريف الدين كثيرة. في حلقات قادمة نلقي مزيدا من الضوء على هرمنيوطيق التنوير والعلمانية والحداثة وإفساد الدين من داخله. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
هرمنيوطيقة فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل تطليل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.